ويسلبون كل بلدان العالم. وأضاف بيزيشكيان خلال مراسم تكريم الرئيس الشهيد إبراهيم رئيسي: لأننا لا نسمح للأمريكيين بالنهب ثرواتنا، فإنهم يطلقون الأكاذيب ضدنا، مشيرا إلى أن من يمارس الإرهاب والنهب يتهم الآخرين بالسرقة. صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي بأنه تم اقتراح موعد للجولة الخامسة من المحادثات غير المباشرة مع أمريكا، لكننا لم نقبله حتى الآن. وقال عراقشي في تصريح بشأن الجولة الخامسة من المحادثات غير المباشرة بين إيران وأمريكا بوساطة سلطنة عمان: لم نقبل بعد الموعد المقترح للمحادثات، وانعقدت حتى الآن 4 جولات من المحادثات غير المباشرة بين إيران وأمريكا في مسقط وروما بوساطة سلطنة عمان. وعلى أعتاب المحادثات القادمة أبدى المسؤولون الأمريكيون مواقف مفرطة وغير بناءة حول التخصيب في إيران، وردت طهران عليها بموقف حازم يؤكد أن التخصيب غير قابل للمساومة أو التنازل عنه. وأمس أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي أن إيران لا تنتظر الإذن من أحد لتخصيب اليورانيوم، محذرا الجانب الأمريكي من إطلاق تصريحات عبثية وفارغة حول تطورات المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا. نتوقف عند رؤية الدبلوماسي الإيراني السابق السيد هادي أفقهي.
هذا التصريح هو بمثابة الصاروخ البالستي الفرد الصوتي الذي خلط كل معادلاتهم في مستوى الحرب النفسية والإعلامية والتلاعب بالمعادلات التي هيئت لها وحضرت لها الجمهورية الإسلامية لمواجهة الغطرسة الأمريكية إن خارج طاولة المفاوضات أو في أروقة المفاوضات غير المباشرة. فكأنه أطلق هذا الصاروخ وفرط عقد ما كان يحيكه الأمريكي من أعلى المستويات، من ترامب إلى مندوبه الخاص إلى روبيو الذي بدأ كثيرا في الأول الأخير بالثرثرة والكلام الأحمق، وخصوصا أشار سماحته لربما كلام روبيو لأنه قال لا يمكن يعني نرضى بالتخصيب، وقبله سبقه ويتكوف. إذن هذا الموقف وهذا التصريح وهذه الصفعة المدوية ربما ستعيدهم إلى رشدهم. طبعا تكهن سماحة السيد واقتبس من تجارب الماضي عندما قال نحن حاورنا الأمريكيين في زمن الشهيد سيد إبراهيم رئيسي بصورة غير مباشرة ولكن لا تفضي إلى نتيجة. حضر السيد عراقشي والوفد المفاوض حذروا لهذا التصريح وهذا التصعيد الذي أطلقه كما أسلفت وأشرت بصورة صاروخية بصورة صادمة. حذر عدة مرات، أكد السيد عراقشي أن نحن في طور كشف النوايا استشراف النوايا، وكلما تقدمنا في المفاوضات كلما بدأت العرقلة، بدأت المطالبات، بدأت الابتزازات، بدأت التصريحات المشينة والمناقضات، وكل هذه كانت في الحقيقة سيناريوهات مدبر لها بدقة أنه متى وكيف على ترامب أن يتحدث، متى يصرح ويتكوف، متى يقلب الطاولة، كيف يكمل روبيو في الحقيقة هذه المعركة الإعلامية النفسية السياسية كي ترتبك حسابات إيران على طاولة المفاوضات. ولكن أعاد سماحته النصاب إلى طاولة المفاوضات إذا أرادوا أن في الحقيقة يتعقلنوا ويفهموا الرسالة جيدا.
أفادت مصادر طبية في قطاع غزة باستشهاد أكثر من 30 فلسطينيا خلال القصف المتواصل على القطاع منذ فجر اليوم. وأكدت المصادر استشهاد 11 فلسطينيا وإصابة 13 آخرين باستهداف منازل في شارع النزهة وبرج السلطان في جبال البلد شمال القطاع، كما استهدف الاحتلال منازل في مخيم جباليا واستمر في إطلاق القذائف المدفعية وإطلاق النار على مناطق في بيت لاهيا شمالي القطاع وفي جنوب قطاع غزة. ارتقى عدد من الشهداء جراء استهداف مدفعية الاحتلال مناطق في بني سهيلة وعبسان الكبيرة في خان يونس. هدد رئيس أركان جيش الاحتلال إياك زامير بتوسيع العملية البرية واحتلال المزيد من الأراضي في قطاع غزة. ونقلت إذاعة جيش الاحتلال عن زامير قوله إنه سيعمل على توسيع مناطق السيطرة في قطاع غزة وتدمير البنى التحتية في القطاع إلى أن تتم عودة الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية على حد قوله. من جهة أخرى أعلنت مصادر الاحتلال أن هناك خططا لزيادة وتيرة العمل على تهجير سكان قطاع غزة إلى الخارج بالتنسيق مع الأمريكيين، فيما يستعد نتنياهو لإعادة وفد الاحتلال من الدوحة. أثارت تصريحات زعيم حزب الديمقراطيين الإسرائيلي المعارض يائيل جولان ردود فعل غاضبة داخل حكومة الاحتلال والمعارضة، حيث قال إن الدولة العاقلة لا تشن حربا على المدنيين ولا تقتل الأطفال كهواية ولا تضع طرد السكان هدفا لها. للمزيد حول هذه التصريحات وتداعياتها نتابع التقرير التالي.
استنكر زعيم حزب الديمقراطيين الإسرائيلي يائير جولان العدوان الذي ترتكبه تل أبيب في قطاع غزة، معتبرا أن الدولة العاقلة لا تشن حربا على المدنيين ولا تقتل الأطفال كهواية ولا تنتهج سياسة التهجير. تصريحات جولان جاءت خلال مقابلة أجرتها معه هيئة البث الإسرائيلية الرسمية. وأضاف وهو نائب أسبق لرئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي محذرا إسرائيل في طريقها لأن تصبح دولة منبوذة بين الأمم مثل جنوب أفريقيا في الماضي إذا لم تعد وتعمل كبلد عاقل. وأعرب عن صدمته قائلا ما يحدث صادم بكل بساطة. وحمل جولان حكومة بنيامين نتنياهو مسؤولية ما يجري في غزة داعيا إلى تغييرها على الفور لأنهم يفتقرون للقيم والأخلاق الإنسانية.
طبعا الإسرائيل تعيش في عزلة والعزلة تتصاعد منذ بداية الحرب على قطاع غزة، وشفنا أنه في كتير بين فيها يعني على رأسها كانت دولة جنوب أفريقيا ودول أخرى اللي ذهبوا لمحكمة العدل الدولية ويقاضوا إسرائيل على جرائمها التي تقوم فيها بحق أهلنا في قطاع غزة.
وقوبل تصريحات جولان بردود فعل غاضبة من أوساط للحكومة والمعارضة، إذ وصف نتنياهو تصريحات جولان بأنها تحريض على جنود الجيش والدولة. وفق تعبيره على نحو ذاته وصف وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون سعر تصريحات جولان بأنها تشهير دموي بحق الدولة والجيش. بدوره دعا وزير الحرب السابق زعيم حزب معسكر الدولة المعارض بني جانس جولان إلى التراجع والاعتذار لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي عن تصريحاته التي زعم أنها متطرفة وكاذبة. وسبق أن اتهم جولان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو برفض أي تسوية للحرب في غزة قائلا أن الحكومة تهدر الميزانية على الوظائف السياسية ودعم المستوطنات وإرضاء الأحزاب المتشددة مما يجعل إسرائيل مكانا أكثر صعوبة للعيش فيه.
طيار سابق في جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه ستكون هناك احتجاجات على استمرار الحرب وعدم التوصل إلى اتفاق مع غزة لإعادة الأسرى. وأوضح مصدر مقرب من مسؤولي الاحتجاجات أن هناك المئات من جنود الاحتياط الذين يرفضون الذهاب إلى الخدمة العسكرية. وأضاف المصدر أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو محشور في الزاوية، لكن تأثير وزير المالية المتطرف بتسلي لإسموتريتش عليه أكثر من احتجاج 3 ملايين إسرائيلي، حيث إن نتنياهو سيرى الدخول لإسموتريتش حتى لو توقف جميع طياري الجيش عن الخدمة. شنت قوات الاحتلال حملة مداهمة واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، واعتقلت قوات الاحتلال مجموعة من الشبان خلال مداهمة للمنازل في قلقيلية وبيتونيا ومخيم الجلزون غربا وشمال رام الله، ومنعت المصلين من التوجه إلى صلاة الفجر، فيما فجرت بوابات محال تجارية. واقتحمت قوات الاحتلال بلدة سلوادي شمال شرق رام الله، وواصلت إغلاق ترمس عيا شمالا لليوم الثاني على التوالي. كما أطلق جيش الاحتلال النار فجر اليوم على فتن خلال اقتحام بلدة قباطية جنوب جنين. يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه وحصاره لمخيم جنين منذ أكثر من 120 يوما، حيث يبدو المخيم خاليا إلا من جيش يعبث فيه خرابا وتدميرا، وهو العدوان الأطول على المخيم منذ عام 67. المزيد حول هذا الموضوع في التقرير التالي.
120 يوما ومخيم جنين خاليا إلا من جيش يعبث فيه خرابا وتدميرا، عدوان هو الأطول منذ عام 67. تهجير 22 ألف فلسطيني من مخيم جنين والأحياء المحيطة به، وتهديدات بمسح قضية اللاجئين.
يجب أن يسمع العالم صوت الفلسطيني بأن المحرقة التي تجري في غزة وتجري في الضفة الغربية مهما تعددت سيناريوهاتها فالهدف واحد، وعليه يجب أن يتسلح العالم بإرادة الناس الباقين الصامدين الثابتين أصحاب العقيدة والعزيمة بالإصرار والبقاء والصمود، أن يدعمهم باتجاه إنهاء هذا الاحتلال. لا يمكن أن يستمر هذا الحال، وحتى الدول التي تلقي ببياناتها، إحنا نقدر كل البيانات، ولكن بنهاية المطاف لا يمكن أن تأتي ببيان ولا تعترف بدولة فلسطين، لأنه هذا سيفوت الفرصة على الاحتلال، ولا يمكن أن تأتي ببيان دون أن توقف مد إسرائيل بالسلاح. وبالتالي رسالتنا من جنين الصامدة، إحنا واعيين تماما للهدف، الهدف التهجير، والتلاعب بالكلمات والألفاظ هو لشراء الوقت بهدف تنفيذ عملية عسكرية أكبر وأوسع في الضفة الغربية.
لا يقتصر اجتياح مخيم جنين على المخيم فقط، إنما هو ممتد إلى الأحياء المحيطة. إياد حمدان نازح من المخيم حاول الوصول إلى منزل شقيقته في محيط مخيم جنين، ولكنه واجه وجود قناص إسرائيلي في البناية السكنية التي طرد منها سكانها بقوة السلاح.
أطلقوا النار علينا، وهي بنات أختي، ما عرفناش نجيب لا هوية ولا غيار ولا إشي، طلعوا من هاي البيوت بس بيانس الصلاة، وللأسف الاحتلال في البيوت والقناصة منتشرين، وهذا الجيب زائد صوات الرملية زائد بوابات حديدية زائد قناصة يمنعون أي إنسان يقترب في محيط المخيم.
إعادة هندسة بناء المخيمات، دمجها مع أحياء المدن، ومنع السكان من إعادة بناء ما تم هدمه هو سياسة يسعى لها الاحتلال في مخيمات شمال الضفة الغربية، وسط تهديدا بإعادة إنتاج هذا التدمير في باقي مخيمات الضفة التي ستحذو حذو مخيم جنين.
أقر وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسيث بفشل العملية العسكرية الأمريكية ضد حركة أنصار الله في اليمن، مؤكدا أنها لم تحقق أهدافها المعلنة بالقضاء على الحركة أو ردعها. وتزامن الاعتراف الأمريكي بالفشل مع تحذيرات أطلقها مساعد رئيس العملية البحرية الأمريكية جيمس كيلبي من الاستخفاف بقدرات أنصار الله، حيث قال إنه من الخطأ الاعتقاد بأن اليمنيين سيقفون صامتين، فإنهم يشكلون تهديدا حقيقيا ويطاردون سفننا ويغيرون تكتيكاتهم باستمرار. جدد مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي إشادته بالموقف اليمني البارز والضغوط التي مارستها الجبهة اليمنية لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وعبر الخليلي في تدوينة له عبر منصة إكس عن شكره لأبطال اليمن والدول التي ساهمت في الضغط على كيان الاحتلال لإدخال المساعدات إلى غزة، مؤكدا ضرورة استمرار الضغوط الدولية لفتح المعبر أمام المساعدات بشكل كامل. كما أبدى الخليلي استياءه من قرار القمة العربية وقال: كنا نتمنى أن يكون قرار الأشقاء أحر من الصغير، ولكنه كان أبرد من السقيع. أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أنه يتوقع أن تعرض موسكو خلال الأيام القادمة شروطها لاتفاق وقف إطلاق النار مع كييف، معتبرا أنها ستسمح لواشنطن بتقييم مدى جدية موسكو في سعيها للسلام. المزيد في التقرير التالي.
حالة التفاؤل التي أبداها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحلحلة الأزمة الأوكرانية عقب مكالمته الهاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين قابلته خيبة أمل أوكرانية تراكمت نتيجة عدم جدوى جميع التحركات الدبلوماسية والاتصالات الهاتفية التي أجرتها واشنطن مع موسكو سابقا. موقع أكسيوس الأمريكي نقل عن مصدر مطلع فحوى ما طلبه ترامب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن مذكرة التسوية حول أوكرانيا، ونقل الموقع عن المصدر قوله: أخبر ترامب زيلينسكي والقادة الأوروبيين أنه طلب من بوتين تقديم شيء يمكن أن تتم الموافقة عليه وليس ما سيتم رفضه على الفور. أما وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو فقد قال إنه يتوقع أن تعرض روسيا خلال أيام شروطها لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار مع أوكرانيا، معتبرا أن هذه الخطوة ستسمح لواشنطن بتقييم مدى جدية موسكو في سعيها للسلام، لافتا إلى أن توقعه هذا مرده إلى المكالمة الهاتفية التي أجرها ترامب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين مؤخرا، وكذلك إلى المحادثة التي أجرها هو مع نظيره الروسي سيرجي لافروف.
الروس سيعرضون شروطا عامة فحسب تمكننا من التقدم نحو وقف لإطلاق النار، وهذا الوقف لإطلاق النار من شأنه أن يسمح لنا بعد ذلك بالدخول في مفاوضات مفصلة لإنهاء النزاع. نعتقد أن ورقة الشروط التي سيطرحها الروس ستخبرنا بالكثير عن نواياهم الحقيقية.
من جانبه قال المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف إن صياغة مذكرة تفاهم بين موسكو وكييف بشأن وقف إطلاق النار وعملية السلام ستكون عملية معقدة، مشيرا إلى صعوبة تحديد موعد نهائي للتوصل إلى اتفاق نهائي. أوكرانيا قال الرئيس فلاديمير زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي إن بلاده تنتظر مقترحا روسيا للنظر فيه وتدرس إمكانية عقد اجتماعات التفاوض في تركيا أو الفاتيكان أو سويسرا، فيما جدد التأكيد على تمسك بلاده بحق تقرير المصير وسيادة القرار.
تم صباح اليوم تنفيذ حكم القصاص بحق منفذ الهجوم الدامي على سفارة جمهورية أذربيجان في العاصمة الإيرانية طهران قبل أكثر من عامين، وكان هذا الرجل المسلح قد هاجم السفارة الأذربيجانية في 27 من يناير عام 2023 ما أسفر عن مقتل أحد موظفي السفارة وإصابة اثنين آخرين. إلى العناوين. بزشكيان يؤكد أن الأمريكيين هم أسوأ اللصوص في العالم وهم يمارسون النهب والإرهاب ويتهمون الآخرين بالسرقة. الاحتلال يواصل قصف قطاع غزة وتصاعد الخلافات داخل كيان الاحتلال بشأن الحرب على القطاع. واشنطن تقر بفشل العملية العسكرية الأمريكية ضد اليمن، ومفتي سلطنة عمان يعرب أن خيبة أمله لقرار القمة العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا المستمعين. تحية طيبة نقدمها لكم عبر برنامج الواحة الأدبية، آملين أن تنال رضاكم. في مدح النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. مستمعين الأكرم، من الشعراء الذين قالوا في فضائل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم الشاعر خليل بن أسعد بن أحمد الصديقي، ولد بدمشق عام 1098 هجري، برع في العلوم والآداب. بعد وفاة والده رحل إلى إسطنبول، استقر في إسطنبول حتى وفاته عام 1172 هجري، من شعره في المدح النبوي. سيد الكونين من ذكراه لي طيب ونفح، واسع الصدر إذا ضاق بأهل الأرض فسح، وبه الأكدار زالت حين مس القوم مرح، وبه الآفاق ضاءت وانجلى للكون جنح. مدحه فرض ولكن ليس يحصى ذاك شرح، يا نبي الله يا من أنت للراجين نجح. في الفضائل والحكم، قال الشاعر عبد العزيز بن سليمان في الثناء: يبقى الثناء وتنفد الأموال، ولكل دهر دولة ورجال، ما نال محمدة الرجال وشكرهم إلا الصبور عليهم المفضال. من كلام الكاتب الأديب ابن المقفع في المشورة: المستشير وإن كان أفضل من المستشار رأيا، فإنه يزداد بالمشورة عقلا، كالنار تزداد بالودك ضوءا. في الأمثال: مثل عربي من أعجب برأيه ضل، وأخيرا مثل إنجليزي: العطاء مع البشاشة نعمة مضاعفة. وفي النهاية مستمعينا الأكارم، نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اعتصموا بالكهف كي ينزل الله رحمته علينا ويهيئ لنا من أمرنا رشدا.
آمين آمين آمين.
أصحاب الكهف.
إعداد وترجمة الدكتور سعد الشحمان، هندسة الصوت ليلى نصيري، الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة 23 والأخيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. أعزتنا المستمعين، في لقاء آخر يجمعنا بكم عبر أحداث هذه الحلقة التي ستكون الحلقة الأخيرة بإذن الله تعالى من تمثيلية أصحاب الكهف، حيث تركنا ماكسيميليان بعد أن غادر الكهف متجهاً إلى مدينته فيلادلفيا وهو يضرب أخماساً بأسداس، وقد أخذته الدهشة والذهول للتغيرات التي لا يمكن أن يصدقها العقل بعد ليلة وضحاها أخلد فيها إلى النوم هو ورفاقه الفتية المؤمنون، هرباً من بطش الإمبراطور هادريانوس وحاكمه على فيلادلفيا دقيانوس. فلنتابع معا هذه الأحداث التي كانت تتوالى مسرعة بعد أن حدث نزاع بين ماكسيميليان وبين بائع الرغيف سببه العملة النقدية التي كان يحملها ماكسيميليان معه. هذا النزاع الذي يبدو أنه لم يكن يخلو من الحكمة الإلهية التي شاءت أن ينكشف أمر الفتية ويتعرف الناس على سرهم وتكون قصتهم من المعاجز الإلهية الكبرى التي أثبت الله تعالى من خلالها قدرته على إحياء الموتى وبث الحياة في الأجساد الميتة بعد أن انتشرت الشبهات والشكوك بين الناس في وجود الجنة والنار والقدرة على إحياء الموتى. كونوا معنا أيها المستمعون الأفاضل.
لا، أنا لا أعرف مكانا. لقد تغيرت المدينة بشكل كامل من ذلك الجانب. لا، بل من ذاك. لا، يبدو أننا لا يمكن أن نصل. من الأفضل أن نبدأ من باب المدينة. أنا واثق من أنني أستطيع الذهاب إلى البيت من هناك.
أليس من الأفضل يا سيد برناباس أن ننهي هذه اللعبة؟
تحملوا قليلا يا سيادة القاضي. ليرى ما سيحدث. يراودني شعور بالتفاؤل فيما يتعلق بهذا الموضوع.
حسنا.
التوقف. رغم كل هذه التغيرات فإني ما أزال أعرفه هنا بيتي.
أنا أعرف هذا البيت القديم، إنه بيت السيد أريوس.
نعم، هنا قوة تطل على دهليز سري.
ماذا؟ ليس من شيء ظاهر هنا.
لا ينبغي أن يكون ظاهرا. هنا منفذ سري هربت منه أنا وأصدقائي. المخرج منه يقع إلى جوار سور المدينة.
حسنا، فلنذهب. أحب أن أرى داخل البيت.
لا، انتظروا أرجوكم، فأنا لست مستعدا إن لم تكن هيلين وأكليت وجالوس في البيت، فماذا سأفعل؟
هل أقرع الباب؟
اللهم أعني.
نعم تفضلوا.
هيلين؟
نعم ها قد جئت.
هيلين؟
ها؟ من أنتم؟
أنا القاضي استينوس وهذا السيد برناباس. نريد أن نقابل السيد أريوس.
نعم نعم تفضلوا.
هل رأيتم؟ لقد عرفتني، كأنما أقوله حقيقي.
نعم
جدي جدي.
نعم
لقد جاء رجال يريدون رؤيتك.
ماذا حدث يا ماري؟ لماذا أنت مضطربة؟
الأمر لا يصدق يا أبي بحق الإله، معهم رجل يشبه صورة اللوحة القديمة تماما.
لقد تهدم هذا المكان، لم يكن بهذا الشكل. كنت أعتني ببيتي وحديقتي، لقد كانت هنا حديقة. نعم لقد تغير هذا المكان.
نعم إنه يشبهه إلى حد كبير. إن هذا الأمر لا يثير كل هذا التعجب يا ابنتي. أيها السادة ماذا تريدون؟
من صاحب هذا البيت؟
أنا. تفضل.
ماذا؟ كيف أصبحت مالك هذا البيت؟
ورثته من أبي وهو ورثه من آبائه.
من أين جئت بهذه اللوحة؟ إنها لوحتي كما ترى.
لوحتك؟
نعم.
لا يا سيدي، صحيح إنه يشبهك، ولكنها تعود إلى أحد أجدادي واسمه ماكسيميليانوس، وعلى حد علمي فإنه استشهد في زمان هادريانوس.
أين استشهد يا أريوس؟
إنه أحد الشهداء السبعة في كهف جبل أنجليس المرعب.
ماكسيميليانوس المستشار الأعظم لبلاطي ديوكلتيانوس. أنا نفسي لا أعلم من ذا الذي يصدق هذا، في حين أنني لا أعرف من أنا وأين. أنا أشك في وجودي أيضا. يا إلهي ماذا فعلت بنا؟
ها؟ لماذا ناديت علي باسم هيلين؟
ألست هيلين؟
لا يا سيدي، اسمي ماري، وهذا جدي السيد أريوس.
إن لم تكوني هيلين فأين زوجتي هيلين إذن؟ هيلين! أركميد! جالوس! أين أنتم؟ أدركوني! أنقذوني من هذه الأزمة، من هذه الدوامة، ومن هذه الحيرة. لا أدري هل ما أراه حقيقة أم لا. أخبروني ماذا حدث لي ولكم. أخبروني بأن ما أراه كابوس. يا هيلين، يا أركميد، يا جالوس، يا كل الموحدين الذين تركوني، فلماذا تركتمونا؟ قولوا إن ما أراه ليس حقيقة. قولوا قولوا إنني ما زلت نائمة.
ماذا تريد أن تقول؟
تعال معي يا سيد أريوس، تعال. لقد كان هنا في هذه المكتبة باب حجري.
نعم وكيف علمت بذلك؟
آتوني بمشعل، يوجد هناك طريق سري، اتبعوني. هل تعلم يا سيد أريوس أن في هذا الدهليز السري غرفة مخفية؟
لا، لم أرى ولم أسمع بها.
لا، أنت لا تعلم، وما من أحد يعلم إلا أنا وجاروس. إن مقبض هذا الباب خلف هذا الحجر، أرجو أن تتحملوا قليلا. لا شك في أنك كنت تجهل وجود هذه اللوحة أيضا. هذه صورة زوجة هيلين. إن زوجتي يا ماري هيلين تشبهك كثيرا، أليس كذلك؟
أجل، تماما، أمر لا يصدق.
هل أنت حقا السيد ماكسيميليان؟ هل علي أن أصدق أنني ابنك؟
منذ اللحظة التي نهضت فيها من النوم أدركت أن حادثة خارقة قد وقعت، ولكنني لم أكن أعلم أنها عجيبة وبعيدة عن الذهن إلى هذا الحد.
أظن أن حادثة النبي عزير قد تكررت مرة أخرى، فلقد كان النبي عزير يريد أن يعلم كيف يحيي الله الموتى، فأماته الله 100 عام ثم بعثه كي يريه كيف يحيي الموتى.
لقد كنتم نائمين في ذلك الغار لأكثر من 300 عام دون أن تعلموا؟ ما هو الهدف من هذا النوم برأيكم يا السيد ماكسيميليان؟
لقد كنا نسأل أنفسنا دائما، كيف سينصر الله المؤمنين على الظلم والجهل وعبادة الأصنام؟ وكيف سيقهر بقدرته آلهة الشرك؟ والآن أنا أسمع أنه فرض دينه الحق حتى على الإمبراطور نفسه.
نعم،
أليس هذا جوابنا؟
هل أنت جدي الأكبر؟
وهل أنت أيها الرجل العجوز المتهالك الأشيب ابني؟
لا أعلم حقا ماذا حدث، لكنني موقنة من أنك سيد ماكسيميليان. لقد رأيتكم في منامي كثيرا.
من العجيب أن هيلين كانت قد رأت حلم اليوم. قالت: رأيتك وأنت أمامي وكنت في حيرة من أمري، هل أنت زوجي أم أبي؟
مستمعينا الأحبة، تابعونا في الجزء الثاني من هذه الحلقة لنرى إلى أين ستنتهي الأمور، وهل سيستطيع ماكسيميليان أن يثبت للمتبقين من أسرته أنه حقا ماكسيميليان الشهيد الذي لجأ إلى الكهف مع أصحابه في سالف الأزمنة والأعصار، وماذا سيكون موقف أسرته وأهالي فيلادلفيا والحاكم والإمبراطور من كل ذلك، وكيف سيتصرف الفتية، وهل سيوافقون على عرض أهالي فيلادلفيا بالمجيء إلى المدينة والعيش معهم؟ هذه التساؤلات وغيرها سنجد الجواب الشافي لها فيما يلي من أحداث ستكون الختامية من قصة أصحاب الكهف. فكونوا معنا إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات.
لقد رحل أركميت من هذه الدنيا قبل 250 عاما تقريبا، وتوفيت هيلين بعد 20 عاما من غيابكم، وهي الآن مدفونة عند أسفل جبل أنجليس.
إذن فالقبر الذي رأيته عند جبل أنجليس يعود إلى هيلين. القبر تحت الشجرة.
نعم نعم، لقد غرست ماري تلك الشجرة قبل بضع سنوات عند القبر تخليدا لذكرى جدتها.
عجب، لقد كان قبر هيلين أول مكان رأيته بعد استيقاظي. ما أعظم الأحداث التي وقعت طيلة نومنا.
السيد ماكسيميليان، لقد تربع على عرش منذ عهد هادريانوس وإلى اليوم حوالي 40 إمبراطورا ثم زال حكمهم، ومنذ حوالي 100 عام اعتنق الإمبراطور قسطنطين المسيحية، واتخذ منذ ذلك الحين ميلاد السيد المسيح مبدأ للتاريخ. والآن فإن عبادة الأوثان زالت وهدمت معابدها.
أباطرة بتلك العظمة، ما أسهل ما حقق الله أماني عباده الكبيرة خلال فترة قصيرة وفي خلال نومة واحدة. اللهم اصفح عنا إن طفح بنا الكيل وقلنا شيئا أو شكونا بسبب جهلنا. علي أن أعود إلى الكهف، رفاقي يعانون الجوع وينتظرون عودتي، يجب أن أبلغهم هذا الخبر.
اصبر قليلا يا سيد ماكسيميليان، اسمح لي بأن أخبر جلالة الإمبراطور ثيودوس. لقد حاولت كثيرا أن أصدق كلامك ولكني لم أستطع. أنت تمتلك الكثير من الأدلة والشواهد.
لا أشك في أنه يقول الحق يا مولاي، إن العلامات التي يراها إيانا لا يمكن إنكارها، ووجهه كان بالضبط نفس الوجه الذي بقي من ماكسيميليان في اللوحة يا سيادة القاضي.
لماذا سكت يا سيد ماكسيميليان؟ أرجو أن تقول شيئا.
إن الشعور بالخجل قد عقد لساني لأنني لا أقوى على الشكر. أنا خجل حقا بسبب كل هذه النعم التي أنعم الله بها علي.
أي نعمة يا سيد ماكسيميليان؟
نعمة الخلاص من السجن. إن الزمن ميت بالنسبة لي، ولا يمكنه أن يمنعني من الرؤية والتفكير الصحيحين. والآن فإني أدرك بسهولة الحقائق على مر التاريخ، ولكن إدراك هذه الحقائق عسير عليكم.
نعم. السلام على السادة، هل يمكن أن تذكر يا سيد ماكسيميليان أسماء أصدقائك؟
نعم، يومانيس، سوليمانوس، ديناسيوس، تلميخا، مارتينوس، وأنطونيوس الراعي.
نعم، نعم، لاحظوا أن أسماء أصدقاء السيد ماكسيميليان قد نقشت هنا.
عجيب جدا، كيف يمكن أن يحدث هذا؟ كيف بقيتم على قيد الحياة طيلة هذه المدة من دون طعام؟
بل قولوا كيف لم تتفسخ أجسامنا، وتتيبس على هذه الأحجار طيلة 300 عام. علي أن أقول إنني لا أعلم، وإن من يتولى الأمور هو العالم الواحد.
أخبر الناس بدلا من هذه النقاشات والتساؤلات كي يطلعوا على هذه المعجزة الكبرى.
حقا إنها معجزة.
إن كان من المقرر أن يخضع الناس للمعاجز لما كفر أحد بالأنبياء.
ليس من الأفضل أن نصطحب أصدقائك أيضا إلى المدينة كي يرى الناس كلهم كيف عاد أصحاب الكهف إلى الحياة؟
لماذا نأتي بهؤلاء القديسين إلى هنا؟ فليدخل الناس بأنفسهم الكهف وليروا رأي العين كيف أحيا الله الموتى، فليروا بأنفسهم نهاية قصة الكهف المرعب.
نعم.
إن سمح لي السادة فإن علي أن أعود إلى الكهف الليلة.
لماذا يا سيدي؟
إن أصدقائي يعانون الجوع كما أنني قلق عليهم، ثم إنهم لا يعلمون بما حدث، وإن تدفقت حشود أهالي المدينة على الكهف قد يستولي عليهم الرعب ويهربون.
الهروب؟ لماذا الفرار؟ وهل يخافون الناس؟
كأنكم نسيتم أننا نعيش حالة الهروب، الهروب من جنود هادريانوس وديوكلاتيانوس.
سنكون شاكرين، أنا وماري.
نعم.
سنأتي على أثرهم أيضا.
لقد فارق النوم الليلة عيون أهالي فيلادلفيا. انطلقوا أنتم، سنكون نحن مع جلالة الإمبراطور ثيودوس في أنجلس في الصباح الباكر.
شكرا يا سيدي، فلنذهب.
هيا هيا هي.
وهكذا عاد ماكسيميليان إلى كهف أنجليس في حين كان أصدقاؤه بانتظاره على أحر من الجمر، وأعلن المنادون خبر عودة الحياة إلى شهداء كهف الرقيم في المدينة. وفي الصباح الباكر توجه حاكم فيلادلفيا مع المسؤولين والأهالي إلى كهف أنجليس، لا شك في أن ماكسيميليان ورفاقه كانوا البرهان الواضح على هزيمة الطواغيت والجبابرة أمام قدرة الله الأبدية. هذه الهزيمة التي تجلت بهجعة طالت أكثر من 300 عام، ويرى تلميخا من فوق الجبل عددا من الجنود وعددا آخر أسفله، ويتسلق ماكسيميليان الجبل. لم يكن يستعجل الوصول إلى الكهف، وهنا يستولي القلق والفضول على نفوس الفتية داخل الكهف، وينطلق عدد من الرجال والنساء نحو الجبل. كانت نظراتهم مشدودة إلى الكهف ومدخله، وتبعد ابتسامة ماكسيميليان الاضطراب عن أصدقائه، ويشير ماكسيميليان بيده إلى الجنود في الأسفل وبعض الأشخاص الذين كانوا يتسلقون الجبل. ¶¶
لم يكن ماكسيميليان ينظر إلى أسفل الجبل ولو للحظة واحدة. كان يتجه بهدوء وسكينة نحو أعلى الجبل. كان ماكسيميليان يبحث بين كل الحروف والكلمات على جملة مناسبة للكلام. كان يقول: هم لم يعودوا يسمون بالهاربين من فيلادلفيا، لأنهم الآن من القديسين بين الناس والهدية الإلهية لهم. كان أهالي فيلادلفيا يتوجهون نحو أنجليس أفواجاً وزرافات، ويصل الإمبراطور ثيودوس مع بارناباس وقاضي المدينة والمسؤولين الروميين إلى كهف جبل أنجليس. كان ماكسيميليان منشغلاً بتقديم رفاقه لهم وهم لرفاقه، وتخطر على بال أحد المسؤولين في الكنيسة فكرة خلع الألبسة والأكسية المطرزة بالذهب عليهم بدلاً من ملابسهم البسيطة والبالية، وكأنهم عادوا إلى الحياة كي يعرضوا للآخرين. كانوا يعتبرونهم سبباً لازدهار المدينة وعمل الأهالي وأرزاقهم، فيما كان القساوسة يعتبرون رجال الله هؤلاء مدعاة لفخر كنيسة فيلادلفيا وتفوقها على الكنائس في المدن الأخرى. وتتم دعوة ماكسيميليان بكل عزة واحترام إلى المدينة، فيما كان القلق والرعب يلاحظ في عيون كل واحد من أصحاب الكهف من أن يتحولوا إلى آلهة معبودين. وهنا يستمهلون ثيودوس والمسؤولين من أجل اتخاذ قرارهم، ويعود ماكسيميليان وأصدقاؤه إلى داخل الكهف. كانوا يريدون شيئا واحدا من بارئهم: الخلاص من سجن الجسد وبلوغ الملكوت الإلهي. ويساور القلق ماري ثم آريوس بشأن عدم عودة ماكسيميليان ورفاقه، فينادونهم بصوت عال أولا، ولكنهم لا يسمعون جوابا. ثم يلجؤون إلى الكهف، وإذا بهم يرون ماكسيميليان مع أصدقائه الستة وكاميتريو قد غطوا مرة أخرى في نوم عميق داخل الكهف، وكأنهم لم يتنفسوا لسنوات طويلة. ومكث بذلك الرجال القديسون على كهف جبل أنجليس، ليتحول أنجليس وكهفه بذلك إلى معبد لموحدي الله تعالى في كل أرجاء الإمبراطورية الرومية.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، حيدر البهبهاني، أمير فوزي، مصطفى رجاء، محمد الأعرجي، ومنار عبد الجبار.
أصحاب الكهف
من إخراج كريم حسن.
تعبتني يا قلب في دنيا هواك، تيها ولا أدري متى تلقى مناك. ما لي إذا حاولت أن أدنو لربي، أبعدتني عنه كأني من عداك. أتعبتني يا قلب في دنيا هواك، تيها ولا أدري متى تلقى مناك. ما لي إذا حاولت أن أدنو لربي، أبعدتني عنه كأني من عداك. تشتاق روحي للسماء شوق المساكين، أحتاج أن أسمو كما أحتاج للعين. لكن قلبي كلما أهفو يمني،
لكن قلبي كلما أهفو يمنيني.
يا من دنا مني إلى حد الشرايين، بل كان في أنطافه.
الثالثة بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. بزشكيان يؤكد أن الأمريكيين هم أسوأ اللصوص في العالم، وهم يمارسون النهب والإرهاب ويتهمون الآخرين بالسرقة. جيش الاحتلال يهدد بتوسيع العملية البرية في قطاع غزة، والحديث عن خطة أمريكية إسرائيلية لتهجير أهالي القطاع. شهيد في جنوب لبنان في خرق إسرائيلي جديد لاتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان. تفاصيل النشر. قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زعم خلال زيارته للسعودية بأن المسؤولين في إيران يسرقون وينهبون البلاد، لكن الحقيقة هي أن الأمريكان هم أسوأ اللصوص على وجه الأرض، وهم من ينهبون ويسلبون كل بلدان العالم. وأضاف بيزشكيان